دي برضو من مشكلات العلم، مادة واحدة كده وتتحمل إلى كل حاجة. وبعدين خلص الدب شحم ده يبتدي ياخد من اللحم بقى من العضلات، وبعدين بقى لما خالص كده المخ عايز يفضل، السيد ده عايز يفضل، يوم يبتدي العظم يديله من غذاء، يبقى آخر مخزن للقوت الذاتي في الإنسان اللي مش بفكره ولا باختياره بل بقانون قدره، فهذا هو العظام. ثم احنا بقى نلمح القرآن لما يلمح لدي القرآن، ما يقولش بقى طبعا نظرية في الأبدا، هو بس قايلها كده على أنها قضية كونية. يوم لما يجي عند سيدنا زكريا يقول له ربي إني وهن العظم مني، وهن العظم مني يعني آخر مخزن ذاتي ضاع. انت العرب القديم او العربية القديمة تفطن الى هذا، تقول والله احنا مرت علينا سنة اذابت الشح كلام عاد، وسنة محت اللح، وسنة محت العظم، كلام كده. ما اذا العملية الذاتية دي هي اللي بتطرق لنا لما الانسان زي ما يقولهم يفوت معاد غداه يوم يقول لك انا نفسي نصدف عن الاكل. لا يا سيد ما تبقاش كذاب البعيد، انت اصلك اتغديت، لما فات معاد اكلك اللي بفكرك بارادتك وتروح تاكل ابتدى الجسم من قانون قدر فهدى يروح مديلك من شويه شحم فاتغديت، ما تقولش نفسك الفضل. يبقى ده قانون قدر فهدى. تيجي مثلا للحيوانات، طبعا العلم يدعو الى الايمان كتاب مؤلف وفيه بقى صور زي دي كتير، ورحم الله الشيخ سيد قطب نائل في ظلال الاسلام فصول بحالها من كلام الراجل اللي هو رئيس اكاديميه العلوم في نيويورك عن هذه العلم، يعني عما شرح به قول الحق سبحانه وتعالى قدره فهدى. طبعا اللي هو قايله انا مش حكي ما كررتوشي علشان تبقوا انتم لحد يرجع اليه اللي ذكره عن العلماء، يقول لك مثلا ان الثعابين السمك، ثعبان السمك من الاشياء المدهشه في العلم. ايه ثعابين السمك؟ هل ثعابين السمك دي بتوجد في البرك والنهيرات والانهار؟ طيب وبعدين؟ ام قال لك انما لا تخصب الا في برمودا في مصر، بمجرد ما يجيلي الثعبان من دول سن المراهقة يلتفت تلاقي ايه جاري على المكان بتاعه في برمودا، في هذا المكان من العالم بالذات ولا مكان سواه، وبعد ذلك يخصب. ولما يبتدي يخصب يلقي الاشياء وبعدين يموت. المهم بقى مش هنا انه عرف يروح برمودا ازاي في الامواج والمسافات الطويلة، والمهم كمان ان معمول نسبة اللي يعيش في نهيرات وبرك اوروبا واللي يعيش في نهيرات وبرك نيويورك، لانه بك هياخد مسافة اطول فتديله طاقة اكثر من دوكا. ولذلك يقول لك العجيب اننا لم نجد ثعبانا امريكيا في مياه اوروبية ولا ثعبان اوروبي في مياه امريكية. وبعدين بعد الصغير ده ما يطلع اللي مفقس هناك كيف يرجع الى المكان اللي جه منه ابوه ولا يخطئه ابدا، لانه رايح لما يروح لحد وبعد ذلك تجيله المساله يتغلق. يبقى برضه دي بقانون قدره فهدى. وجايب بقى عن السلم وجايب بقى عن النحل وجايب عن النمل مثلا، يجي يقول لك العجيب تمسك النحل اللي هو العامل ده وتشوف الخليه، تخضع الخلية دي لأدق المقاييس الهندسة عشان تشوف بس الأضلاع بتاعتها معمولة ازاي، وبعد ذلك اديني ضلع هات أي مقياس واديني ضلع مش قد ويقول لك لا ومش واخدة على غرفة مخصوصة تعملها بالشكل ده، لا العملة لهم حجرة على قد كده، اللي الذكران اللي بيلقحوا الحيب ويلقحوا الملكة لهم حجر قد كده، الملكة لها قد كده. وتيجي لما تيجي في الإفرازات تفرز لك حاجة دي تغذي الملكة بس، وما زالك تيجي في النم. ما تيجي مثلا في بقن بص نلاقي يقول لك مثلا خلي هات قطعة من تمرة مثلا حلوة أو حتة لحمة أو حتة سمكة وأرميها كده، بعد مدة لازم تيجي تلاقي نم. ايه اللي قال النمل ان هنا دي ما نعرفش؟ وبعد ذلك تيجي تلاقي نمل لحظه كده، تقوم تلاقي النمل يحوم حول هذه القطعة. بعد ما يحوم حول هذه القطعة نملة او اثنين او ثلاثة يسيبوها ويتنوهم ماشيين. بعد مدة تلتفت تلاقي عدد من النمل جاء. هذا العدد لما يحتف على القطعة دي يكون في حمل النشيط. كيف قدر الثقل بتاعها؟ ثقلها تقدر ازاي؟ وعلشان تتأكد من صدق هذه النظرية يقول لك ليه اعمل دي ربع جرام وشوف كم نملة هتيجي تشيلها، وبعدين اقطع حتة تانية خلاها نص جرام، وبعدين ارميها وشوف كم نملة هتيجي تشيلها، ثم تجدها ضعف الاولانية كمان. ألا من أعجب ما يمكن. يبقى إذا من قانوني قدر فهدى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يجي يقول للإنسان المتعالي، لأن اللي بيبعد الإنسان عن السماء غروره بعقله، يقول له عقلك له دون اللي ملوش عقل. ليه؟ لأنني الجدة قوانين. تيجي مثلا الصقر شوف قوة إبصاره أكثر من تلسكوب. الهدهد، أولا الهدهد ده الحيوان اللي غذاؤه ليس من على ظهر الأرض ألا، غذاؤه لازم من تحت الأرض. كيف يتنبه إلى أن نجي لها غذاء ونروح نقرها كده ونروح جايب الغذاء؟ ولذلك تجد العجب في عرض القرآن لهذه القضية لما قال سيدنا سليمان مالية لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. شوف بقى ده كلام ملك، ده كلام ملك، لكن شوف كلام النبوة بقى، أولا يأتيني بسلطان مبين. ممكن إنما بعدالة، عدالة نبوة. وبعدين يقول له ايه، احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ده كلام في الملك كله، انما اصلا بيخطبش ملك بس، ده ملك نبي. يقول له وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، لازم يهج عليها من الجهتين الخاصتين بسليمان، جهة الملك وجهة النبوة. جهة الملك ولها عرش عظيم، إني وجدت امرأة تملكم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجهة النبوة، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون. انظر بقى إلى دقة الأداء البياني، فلا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماء. اشمعنى الهدهد ما لفتش من القدرة إلا ليخرج الخبأ؟ لأن قد حياته من الخبأ، فواخد الملحظ اللي مسه، هذا الملحظ اللي مسه أنه الذي يخرج الخبأ في السماوات، مقومات حياته. فجد الحيثية فلا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يلفتنا من هذا إلى أن الإنسان حين يتجه إلى الحق سبحانه وتعالى يجب إن لم يتجه إليه لفضائل ذاته فليتوجه إليه لفواضل إنعامه. يعني ما كتش الذات تستحق، ده أنت تروح بس للنعم بتاع الذات عليك. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. إذن ذلك كله من باب من قانون قدر فهدى. الطيور التي تهاجر من الشمال إلى الجنوب وبعد ذلك لا تضل مسارها الطويل إلى أن تعود آل. إلى أمر. والفراشة اللي تدخل عندك الحجر بعد ما تقعد مدة كده تلتفت تلاقي الذكر بتاعها جاي. لما تحجزها كده في أوضة تلتفت تلاقي بعد مدة كده الرادار على ما مشي تلتفت تلاقي بعد مدة جه، فإن وجد النفذة مفتوحة يدخل ما وجدش يقعد يحوم حواليها من الإزاز من بره. إيش اللي اداله خبر؟ إيش اللي قاله على الحكاية دي؟ دي رادار جديد. تيجي بقى برضو للنمل بيقول لك النمل تعالى كده عند عشاش النمل تقوم تفاجأ لأنك تجد أشياء بيضاء صغيرة 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 نص السمسمة كده في ريح وكتير كتير. الناس كانوا يستعجلوا اشمعنى في كل عشاش نمل نجد هذا، وبعدين خدوه حللوه قاموا وجد إن البتاعة الصغيرة دي هي الزبانة اللي موجودة في الحب، ما يدخلش النمل حبة في زبانها أبدا البتاع بتاعته وعينها. ليه؟ لأنها عرضة لما تيجي الرطوبة تقوم تنمو تروح لكم يخلوا العش كله، يقوم اللي عليها البتاع الحيره شايلها وروح حطتها بره، شايلها وحطتها بره. إيش المسألة دي؟ مسألة لا فت. إذن ذلك كله من باب قدر فهدأ. هنا بقى الحق لما قال سبح اسم ربك الأعلى، طلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبح وأن ينقل ذلك الطلب إلى أمته ليسبحوا الله الأعلى بحيثية الذي خلق فسوى. هنا التسبيح ورد في كتاب الله بصور شتى، ورد سبحانه ودي في أول سورة في الإسراء، سبحان الذي أسرى. سبحانه ده تنزيه الله لنفسه، فكأن الله منزه نفسه قديما قبل أن يخلق خلقا يطلب منه أن ينزهه، زي ما قال في الوحدانية شهد الله أنه لا إله إلا هو. يبقى إذن الحق يقول سبحان، ما طلبش من حد، فكأن التنزيه ثابت لله قبل أن يخلق خلقا يأمرهم بأن ينزه. وما دام التنزيه ثابت لله، إذن تنزيه لله لن يوجد التنزيه، فهو موجود له سبحانه وتعالى. إذن فالفايدة مش على المنزه، الفايدة عائدة إلى المنزه. وبعد ذلك قبل ما يجي في أوائل السور دي أول سورة سبحانه، تسبيح ما ذائب في القرآن دي أساليب شتى، لكن في بدايات السور اللي هي الاستدلاليات سبحانه ده تسبيح الذات للذات، وبعدين ده سبح بمعنى الماضي، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض مرة، وسبح لله ما في السماوات والأرض مرة بالماضي. طيب يبقى التسبيح ثابت قبل أن يخلق المسبح، ولما خلق المسبح سبح، وهل سبح مرة وانقطع عن التسبيح؟ لا، يسبح لله ما في السماوات. إذن فيا أيها الإنسان الذي تريد أن تعيش في منهج ربك لا تشذ عن نغم الوجود في التسبيح، مدام سبحان لله ومدام السماء والأرض وكل المسخرات سبحت، ومدام تسبحها مستمر يسبح، فلا يكن تميزك عن سائر المخلوقات بفكرك مانعا لك من أن تشترك مع الكون كله في نظم ذلك التسبيح. يبقى يقول له سبح اسم ربك الأعلى حتى لا تكون شاذ، ما تكونش الحيثية التي أعطيت لك وهي الزيادة في الفكر ما تكونش عائق لك عن أن تكون مع من هو أدنى منك، ما تبقاش نغمة شاذة في الوجود. ومعنى نغمة شاذة في الوجود إن الوجود كله مسبح. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى سبحوا له إيه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. احنا فاهمين التسبيح على لغتنا بلغة وصوت وعملية، فما لك لا الاداء ما يشترطش فيه الصوت، لانك انت مرة تعمل اداء بدون صوت وبدون حركة، بالنظرة كده تعمل اداء، بالنظرة تبص لابنك او للقادم او لاي واحد فيفهم ما تريد. الله، اذا فالاداء الدال لا يشترط فيه ان يكون بصوت. انت لما يكون في اداء صوتي من فصيلة اللغات وبعد ذلك جئت لقوم يتكلمون لغة غير لغتك تفهم عنهم، اذا فالصوت في ذاته لا يفهم الا بالتواضع على معناه. اذا فما دمت لم تفهم التواضع على المعنى المراد يستوي ان يوجد صوت او لا يوجد. فاذا كنت انت ما تفهمش ان الدلالات لا تاتي الا بالاصوات، لا، كل كون لكل جنس لغته التي يتفاهم بها ولغته التي يسبح بها، وان كنت انت لا تعرف ذلك فليس بدعا. ليه؟ لأنك تسمع أصواتا هي شريكة أصواتك اللغوية في مخارجها، ولكن مؤداها الوضعي ما تفهمش منه حاجة. إذن فأنا أعلم كل جنس اللغة التي يتفاهم بها في صالح ذاته واللغة التي يسبحني بها. إذن فإذا ما قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبح، من أنشد تسبح دلالة؟ ليه؟ قال لك لأن بعضهم يقول لك ده التسبح تسبح الدلالة على الخالق. تسبح الدلالة على الخالق يبقى أنت فهمت ولا ما فهمتوش؟ ما أنت قلت ده تسبح دلالة على الخالق يبقى فهمته، لكن الذي خلقك وخلقها وعلمها وعلمك قال ولكن لا تفقهون تسبيحها. إن كنت تسبيح دلالة تبقى فقهته، يبقى لابد أنه مش تسبيح دلالة بس، تسبيح أدائي. وسخرنا مع داود الجبال نسبح، يا جبال أوبي معه، معنى أوبي معه يعني أوبي إلى الله معه. طب من الجبال مع غير داود برضه؟ بس ماذا داود؟ أن الحق سبحانه وتعالى أفهمه لغة ذلك الجمال فجعل تسبيحه يوافق تسبيح الجمال. يبقى زي ما يكون بيعملوا كرسي، يعني كرسي تسبيح كده ويا بعض، يا جبال أوبي معه والطير. إذن فقول الحق وإن من شيء إلا يسبح بحمده لا نقول انه تسبيح الدلاله، بل تسبيح الدلاله هذا امر جانبي، لان تسبيح الدلاله معناه ان الذي خلقها يبقى نسبحه، يبقى الامر الاطلب منه وهي تدل، لا هي ايضا مسبحه ولكن لا تفقهون تسبيحها. وبعد ذلك ياتي الحق ويعرض لنا صوره ثانيه، سيدنا سليمان والنمله. قالت نمله يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يبقى دي متعلمة قانون صيانة الجماعة بتاعتها. فتبسم ضاحكا من قولها، وبعدين شوف الحيثية، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يبقى معنى شكر النعمة هنا أنه علمه منطق هذه الأشياء. نيجي مثلا لقصة الهدهد، أهو برضه قصة الهدهد بس مش عملية كده، لا ده عملية عقدية، ولذلك اللي حذف نفس الهدهد إيه؟ قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، كأن الهدهد يعرف القضية العقدية الأصلة وأنه ينبغي أن لا يسجد إلا لله. ما دام عارف القضية العقدية الأصيلة ديا يبقى المسألة. إذن فالمهم أن نفهم لغة ذلك التسبيح. وزي ما كانوا يقولوا أن الحصى سبح في يد رسول الله، قلنا لهم لا ما تقولوش كده، قلوا سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده،
وإلا فالحصى يسبح أيضا في يد الكافر. يسبح الحصى في يد الكافر. يبقى الميزة إيه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الحصى. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيجد قوما قد أوقفوا دوابهم وظلوا يتحدثون والدواب واقفة بهم وهم قاعدين يتحدثون. قالوا لا، يا إما تخلوها تمشي بكم يتدعوها وتقعدوا في حال ما تعملوهاش كراسي وتقعدوا عليها. إنهم يسبحون الله أكثر منهم، فما تقعدش تستزلوا بأنك أنت عنه كرسي لأنه مش معقول لدي، مش مخلوق لدي. مخمول وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي. لما تقعد سعد بقى تريحوا كده وروح إيه؟ وروح. إذن فالكون كله بأجناس وجوده مسبح للحق سبحانه وتعالى. والذي يفيء الله عليه بعض فضله يسمع ذلك التسبيح ويفهم لغة ذلك التسبيح. إذن فقول الحق في استهلال الصورة سبح اسم ربك الأعلى، أي يا محمد كن مع الوجود كله منسجما معه، وأنا بعثتك لتعيد انسجام الإنسان مع ذلك الوجود. فلا يصح أن تكون النعمة العليا التي خلقتها لها الفكر سببا صارفا، بل يجب أن تكون سببا داعية، ولا تجعل الإنسان يشذ عن ذلك الكون كله ويخرق ذلك النغم. فقول الحق سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، تلك حيثيات الأعلى، والأعلى حيثيات سبح. وإن شاء الله في لقاء آخر نتم بقية هذا الكلام.
سيدنا محمد وبعض. انتهينا في لقائنا السابق إلى تحديد حيثيات أمر الله سبحانه وتعالى في قوله سبح اسم ربك الأعلى، وذكرنا أن كل ما ورد في السورة إنما هو حيثيات لهذا التسبيح خلقا وتسوية وتيسيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في استقبال الوحي والاحتفاظ بما استقبله. وتكلمنا عن المبادئ الأساسية التي طرحتها السورة في قوله سبحانه قد أفلح من تزكى، وذلك هو أمر العقيدة، وذكر اسم ربه، وهذا هو أمر النطق باللسان والإقرار، وصلى، وهذا هو أمر السلوك الحركي في الحياة. وبينا كيف أن الحق سبحانه وتعالى حينما جاء بالسلوك الحركي في الحياة في قوله فقل أنه جمع كل ألوان العبادة الشعائرية والعسل المجتمع الإسلامي. ثم بينا أن الحق سبحانه وتعالى لم يكلف هذه الأمة أمرا لم يكلفه الأمم السابقة، وإنما جاء على نظام أن العقيدة أساس استصحبته الحياة من لدن آدم. واستصحب الحق سبحانه وتعالى تذكير الغافلين بإرسال الرسل، فقلنا أنه أشار إلى ذلك بقوله إن هذا لقصص الأولى قصص إبراهيم وموسى. وبقي أن نبين أن الصحف الأولى لم تكن مقصورة على صحف إبراهيم وموسى، وإنما الصحف التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله أنزل على شيث، وأنزل على إدريس، وأنزل على إبراهيم، وأنزل على موسى. والصحف غير الكتب التي قال الحق عنها أيضا اللي هي التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. الحق سبحانه وتعالى حينما قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يؤكد حقيقة عقدية، الحقيقة العقدية التي لا تتغير مع كل رسول أبدا، وإن تغيرت بعض التشريعات فإنما هو التغيير المناسب للبيئات وبما يجد فيها من أقضية تقتضيها الحياة بالطموحات الذهنية في الوجود. فالتشريعات حين تختلف تختلف في هذا القدر فقط، وهو حركة الإنسان في هذه الحياة. أما الأسلوب العقدي، أما الصلة الشعائرية التي بين الله وبين عباده، فهذا قاسم مشترك بين كل الديانات. وقد ورد في كتب الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما كان في الصحف لإبراهيم إنما هو أمثال وأمثال وعظات وعبر، ومعنى ذلك أنه يتعلق بوجدانيات الدين، لا يتعلق بها تشريع حركي في الحياة، وإنما هو يتعلق بوجدانيات الدين واستحضار الصورة العقدية في كل تصرفات الحياة. فسأله أبو ذر رضي الله عنه عن بعض هذا، فقال مما أنزل في صحف إبراهيم خطاب للملوك، أيها الملك المغرور المتسلط على المبتلى، أنا لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، وإنما بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. وفيها أيضا يقول على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله، يعني مجنون، أن تكون له في دنياه ثلاث ساعات، ساعة ينادي فيها ربه أن يعيش في شحنة روحية مع ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه ويتذكر فيها ما صنع، وساعة يخلو فيها إلى حاجته من الحلال، ويقول في تلك الساعة فإن في تلك الساعة عونا لتلك الساعات الأخرى وتفريغا للقلب وإجماعا له. ويقول وعلى العاقل أن لا يخلو أمره من ثلاث: مرمة لمعاش، يعني يزاول بعض حرف الحياة لمعاشه، وتزود لمعاد، وتلذذ في غير محرم. يعني دي منهج اللي يجب أن يكون للمؤمن بالله، أن هو مرمة للمعاش، تزود للمعاد، علشان نخرج من قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا، وبعد ذلك أن يتلذذ بغير محرم. يبقى دي الثلاث أشياء اللي هي المناهج. ولذلك كان بعض الصالحين حينما سئل عن منهجه في الحياة قال: علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعطيه. مدام ممكن بأن ربنا نظر إليك لهم، ساعة ما يمكن بأن ربنا نظر إليه كده يستحي بقى أن يقع في المعصية وعين الله طبعا، وإلا فهاتوه إنسان يعتدي على محارم واحد مثله وعينه ناظرة إليه. ولذلك يقول الحق في الحديث القدسي: إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. كنت بتعتقد اني شايفك، طب انت لما زميلك يكون شايفك كده تقدر تعتدي على محارمه وهو شايفك؟ قل لا. طب انت جعلت الله اهون من خلقه. ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم لما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. فالرجل بقول علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عيني فاستحيت أن أعطيه، وعلمت أن لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به، وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به، وعلمت أن لي أجلا يبادرني فبادرته. لما سئل الحاتم عن المنهج قال اجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. ثلاثة. إذن فالصحف الأولى كان معناها شحنة دينية، شحنة عقدية تجعل الإنسان دائما على ذكر من ربه. فقال وما كان في صحف موسى؟ قال أمثال كلها، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، ولمن أيقن بالحساب كيف يضحك، ولمن أيقن بالقدر كيف يغضب. إذن كل دي شحنات عقدية عشان تربي الإنسان على هذه العقائد اللي تخليه يزاول مهمته في الحياة على المبدأ الذي يقوله الحق سبحانه وتعالى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فهات إنسان لا يأس على أمر فاته ولا يفرح في أمر يجيئه، يظل كده زي الله يرحمه والرفع ما قال وكن رجلا كالضرس يرسو مكانه لينظر لا يعنيه حلو ولا مر. بعد أن يختم الحق سبحانه وتعالى السورة بقوله إن على في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، نحب أن نعرض لماذا أخذت قضية سبح هذه الضجة وهذا الحشد من الحيثيات. قالت لأن التسبيح ده هو الأساس العقدي. لو نظرت إلى مادة التسبيح في القرآن، أولا التسبيح من سبحة، ومعنى سبحة كما نعرف نحن أنه طفى على الماء، يعني ثقله ما أخلدوش إلى هوة القاع وسبح كده. فالسبح لون من تعالي الحركة على القانون القسري في جذب الأشياء إلى القاع. وإذا نظرت إلى هذا المعنى وجدت هو المعنى المطلوب في سبح، المادة واحدة، سبح يعني استعلي، إنما استعلي بمين؟ بنفسك، استعلي بربك. كل حاجة تعرفها عن حادثة أو عن وجود تعلم أن ربك فوقها، كل ما خطر ببالك فالله غير ذلك. هذه معنى اللقاء اللي بين سبح اسم وبين أسر. ومنه قيل للفرس الذي يجري جريا مستويا، ومعنى جري مستوي يعني في عرف اللي بيركبهم يعني ما بيهبدش، ينطقك كده وانت ماشي، يبقى اكنك انت وانت راكب عليه سابح كده، سابح تبقى حركته ما تتجرجكش، يبقى زي ما يقولوا عندنا لما يمتدحوا مطيه يقول لك يا سلام أنت وأنت ركبة تشرب عليها الفنجان القهوة. إيه يعني تشرب عليها الفنجان القهوة؟ حركتها مش قفزية، لا، حركتها حركة إيه؟ سابع يعني. ولذلك يقول لك سبوح لها منها عليها شواهد، يعني ساعة ما تمشي كأنها إيه؟ كأنها سابع. إذن فالمادة كلها مادة الاستعلاء. وإذا استعرضناها بقى في منطق القرآن نجدها أنها تناولت ألوان شتى من الاشتقاق. إحنا عندنا في اللغة معنى الاشتقاق أنني أأخذ كلمة من أخرى، فالمأخوذ منه أصل والمأخوذ فرع، يتشكل المأخوذ من المأخوذ منه بموضوع أخذه، فمثلا كلمة الضرب دي مصدر، قال يحتك منه ضرب، يعني حدث من واحد في زمن ماضي يضربه في زمن حاضر أو مستقبل، ضارب واحد حصل منه الضرب، مضروب وقع عليه الضرب، مضرب مكان الضرب. الله، يبقى إذا أنا استفدت من لفظ واحد عدة أشياء، المأخوذ منه بنسميه مصدر الاستقاق اللي أنا بأسلق منه. فإذا نظرنا إلى هذا المعنى في كلمة التسبيح وجدنا أن أصل المشتقات على ما انتهى إليه العلماء هو المصدر، يعني يوجد المصدر أولا، فلا يوجد ضرب إلا إذا كان في ذهنك معنى الضرب هو إيه، ما تقولش فلان ضرب فلان إلا إذا كان معنى الضرب حقيقة معروف لك، وإلا لو لم يكن معنى الضرب معروف لك ما تعرفش ضرب معناها إيه. يبقى لما نيجي بقى نستعرض هذا نقوم نجد أن المصدر هو الأساس في الاستقامة. نقوم على هذا الضوء إذا استعرضنا الصور القرآنية التي استهلت بهذه المادة وجدنا أن أول سورة استهلت بهذا سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى، سبحان قبل المصدر، وبعد ذلك جينا في الآخر في المفصل وجدنا ان لما بشتق حاجة الزمن بيكون له دخل في الاستقاق، انا بشتق عشان زمن ماضي يبقى ده الفعل الماضي، بشتق علشان زمن حاضر او مستقبل يبقى ده فعل المضارع، بشتق عن منشئ حدث، بشتق عن واقع عليه حدث، كل دي بعد فتجد ان الحق حينما استهل بعض الصور استهلها اولا بالمصدر اللي هو اصل سبحان الذي اسرى، وما لم يستهلها بالمصدر اللي هو أصل فكأن التسبيح ثابت لله، التنزيه ثابت لله أصالة قبل أن يوجد من يسبحه. فجب في أول سورة سبحان فكأن التنزيه ثابت لله وإن لم يوجد من ينزه، زي ربنا ما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، فكأن الله شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو قبل أن يوجد شاهد آخر، وبعد ذلك شهدت الملائكة، وبعد ذلك شهد أولو العلم، إذن فالله شاهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو. كذلك التنزيه ثابت لله قبل أن يوجد من ينزه، يبقى سبحان الذي التنزيه الثابت لله وبعد ذلك يوجد من ينزل. وبعد ذلك نيجي في أول سورة الحديد وأول سورة الحشر نجد أنه استهلها أيضا بالاشتقاق الأول اللي هو الفعل الماضي الزمن، أن سبح لله ما في السماوات والأرض، مرة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهل سبح وانتهى تسبيح سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وخلاص وانتهى؟ قال لك لا، جاء في سورة الجمعة بقى وسورة التغابن، قال ويسبح لله ما، يبقى سبح في الماضي قبل أن تعلمه، ويسبح الآن، ويسبح مستقبلا. وما دامت الاشتقاقات الزمنية الماضي والمضارع فك الأمر، يبقى الأول أصل الاشتقاق في سورة الإسراء سبحانه، وبعدين تكلم عن الماضي في سورة استهلال سورتين سبح لله ما في السماوات والأرض، وفي سورتين أن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، لم يبقى من الزمنية في الاشتقاق إلا فعل الأمر. فجب في السورة اللي احنا افترضتها بقى فعل الأمر بقى، ما دام التنزيه ثابت لله قبل أن يوجد المنزل، ولما وجد سبحت السماء والأرض ومش عارفة ولا تزال تسبح، يبقى المنطق بقى انك انت تعمل اشغل نفسك بقى وسبح، سبح سبح اسم ربك، يبقى الكلام في استهلالات الصور منطقي، منطقي الاصل المصدر سبحان ثابت وبعدين سبح وبعدين يسبح وبعدين مطلوب مني بقى انني ما تنزلش عن الوجود، انا انسجم مع الوجود، وما دام عايز تنسجم مع الوجود تبقى زي الوجود ما عمل انت اعمل، يبقى سبح اسم ربك الايه، سبح اسم ربك الاعلى. شيء اخر لما يجي امر بالتسبيح نقوم نيجي نستعرضه في القرآن نقوم نجده يأمرك بالتسبيح ولكنك لا تجد المسبح. ومن الليل فسبح وأطراف النهار. سبح ايه؟ ما قالش سبح مين؟ لا 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 سبح اسم ربك ولا سبح ربك ولا سبح بالحمد، ما جبت حاجة من ذلك. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. ليه ما قالش المسبح؟ فكأن الحق يلفتنا بذلك على أن كلمة التسبيح إذا أطلقت لا يمكن أن تكون إلا لله الحق. يبقى مفروضة بالمادة. إذا قيل سبح ما مش ضروري يقول لك سبح مين. كلمة سبح دي توحي بأنه ما فيش غيره. ساعات يحدث المتعلق المفعول علشان يدل على أنه متعين ولا يمكن للعقل أن يوجد له شريك. معنى متعين يعني أن ذهنك ما يروح يلين التسبيح يروح حتى تاني أبدا. لكن نيجي مرة أخرى نجد برضو رحمة بالعقل البشري ده بيخاطب بقى أهل الإشراق والتنوير والشفافية إنما في ساعات الواحد يجري على ايده مثلا عطاء لانسان فلان السبب المباشر قد يتعلق به. يبقى عنده حاجتين اثنين ربنا الرزق. ولذلك لما تيجي تكلم واحد يقول لك ايه انا والله معتمد يعني على الله ثم عليك، برضه ما طوعش نفسه انا اقول معتمد على الله ولا يجيش ثم عليك. ليه؟ احترام الاسباب الماديه في ذهننا. إنما لو أنه مستشعر بكيانه الفاعل الحقيقي للأسباب والمسببات وبلا أسباب ومسببات كان يقول أنا معتمد على الله وخلاص. إنما تلتفت يقول لك برضو يعني أنا معتمد على الله إيه ثم عليك، نقول له برضو أنت لسه فيك يعني لسه فيك حتة. يوم الحق احتراما لهذا للغفلة دي في الإنسان يوم برضو يجيب له المتعلقات، يجيبها مرتين اثنين سبح بدون متعلق. وبعدين في كل الامر الاوامر الثانية تجيبها بمتعلق. بس مرة يجي المتعلق بهاء الغائب ومن الليل فسبحه فسبحه وأدبار السجود. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ثلاث آيات جم ذكر المتعلق فيها ضمير الغائب. واحنا نعرف ان ضمير الغائب ده لازم يكون فيه قبل حاجة تبين لي اسم المرجع اللي بيقولوه المرجع. لما تجيب ضمير غائب كده بدون مرجع الذهن ما يعرفش. لما تقول مثلا لقيت زيدا فأكرمته، لما قلتش لقيت زيدا وقلت لي زيد دي لما تقول فأكرمته طب أودي أكرمته دي على مين لمين؟ يبقى لازم يكون في مرجع الضمير اللي بيقولوا عليه دي مرجع الضمير ايه. ليه؟ لأن الضمير صحيح من المعارف، إنما من المعارف بقرينة مرجعه، من المعارف بقرينة مرجعه. تيجي مثلا تقول لقيت رجلا فأكرمته، يبقى الهي دي أنا عرفت ان انت اكرمت مين، اكرمت هذا الرجل، هذا هو مرجع الضمير. فلما تيجي ومن الليل فاسجد له وسبحه، اولا له وسبحه دي ضمير غائب. اما لك هو في الواقع ضمير غائب، بس مرجعه يجب أن يكون في ذهن المؤمن متعين. ليه؟ لأنه ما فيش غيره يسبح، فكأنه أيضا متعين المرجع. وإحنا عرفنا زمان كنا قلنا أن مراجع الضمير لما يجي ضمير في الكلام ودينا نرجعه إمرار يرجع الضمير على نفس المذكور،
والمنار يرجع الضمير على مثل المذكور مش نفسه، ومرار يرجع الضمير على بعض المذكور، مش كل ضمير كده تشوفه وترجعه على المذكور لا. يعني مثلا اذا قلت انت جاءني رجل فاكرمته، يبقى الذي اكرم هو عين الرجل، يبقى عاد على نفس المذكور. إنما تصدقت بدرهم ونصفه، يعني خدت الدرهم ثاني ونصفته وطلعت منه، لا، يبقى ما عادش على المذكور، عاد على فرد مثل المذكور. أنا تصدقت بالدرهم ده وانتهيت منه، وبعدين درهم ثاني نصفت نصف خليته ونصف تصدقت به، يبقى ما عادش على المذكور، إنما عاد على مثل المذكور. طيب، ومرة يعود على بعض المذكور فكأن المذكور نبعضه أبعاد ونعود الضمير على حتة منه ونسيب حتة تانية، زي ايه مثلا؟ الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وما يعمر من معمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ما يعمر من معمر، المعمر هو الذات اللي ثبت لها التعمير، وما دام ثبت لها التعمير كيف يصح في الاسلوب الادائي ان يقال ولا ينقص من عمره؟ عمر مين؟ عمر المعمر. طب ده ما دام بقى ثبت له التعمير ما نقدرش نرجع الضمير بالانقاص عليه. يعني واحد معمر قعد 120 سنه نقول له ولا ينقص من عمره، يموته 10 سنين، ما دام عاش 120 سنه يبقى خلاص، يبقى ما يمكنش يرجع الضمير. ولا ينقص من عمره من عمر المعمر ولا من عمر ذات أخرى لم يثبت لها التعمير، يبقى كأن معمر ذات ثبت لها التعمير، لما جه الضمير يرجع إليه رجع على الذات بدون ثبوت التعمير، وإلا لو كانت ذات مع ثبوت التعمير يبقى المعنى ما ينفع. ما يعمر مما ما يعيش واحد 120 أو يعيش 20، نقول له مدام عاش 120 مش ممكن أننا نقول أنه يعيش 20 وتيجي بقى. يبقى إذن ذاته ثبت لها التعمير، فلما عاد الضمير عاد الضمير على جزء المعنى وهو ذات فقط، هذه الذات فقط، يبقى ما ثبت لها التعمير. إذن أنا في مراجع الضمير ساعة ما أشوف إلى مرجع الضمير أهو مشوف، هل مرجع الضمير متعين؟ فإن كان مرجع الضمير متعينا بأصل الاشتقاق وأصل الاستعمال الإيماني، يبقى ساعة ما تجيب ضمير هنا بقى مش عايز مرجع. الخلاق ما فيش غيره، فهنا بقى ومن الليل فاسجد له وسبحه، لأنه لا يسجد إلا لواحد ولا يسبح إلا واحد، فإن هذه الحقيقة الإيمانية قائمة مقام مرجع الضمير. وبعد ذلك بقى مرة يجي يسبح من غير ما المسبح، ومرة يجيب المسبح بس بالضمير عشان استشعار أنه هو نفسه دليل مرجعه، ومرة يقول لك سبح اسمه زي صورتنا، ودي بس ثبت حكمة هي دي اللي في القرآن لوحدها، وبعدين لما جت ناحية الاسم يقول لك ايه؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك. ما قالش سبح اسم ربك زي ما قال سبح اسم ربك. وتيجي مثلا آية ثانية، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. تيجي مثلا في تلك الحق وإنه لتذكرة للإيه؟ للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنها لحسرة على الكاذبين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.